مستمعينا الأعزاء، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. دافع رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري عن سجل حكومته خلال الأشهر العشرة الماضية من عملها، وأعلن أنها تمكنت من تحسين الوضع الأمني وتحقيق نجاحات اقتصادية وسياسية رغم الفترة القصيرة التي تولت فيها مهامها. وأشار الجعفري في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين إلى أن العراق أقوى الآن بعد تذليله عقبات كثيرة، وأضاف أن حكومته ورثت وضعا صعبا حيث لم تكن الأجهزة الأمنية بالمستوى المطلوب إعدادا وتجهيزا، ولكنها حققت تقدما ملحوظا في بناء القوات العراقية. وقال الجعفري:
بالنسبة للجانب الأمني هو الآخر، أيضا ورثنا تركة ثقيلة وظروف استثنائية، كانت الأجهزة الأمنية ليست مبنية على أسس صحيحة، كانت تعاني من الكم وتعاني من النوع ومن التجهيز وكثير من الأمور. عدد القوات المسلحة سواء كان في الجيش أو في الشرطة وصل إلى ثلثي الحجم مع كفاءة عالية وأداء ميداني ممتاز.
وعلى المستوى السياسي، أكد رئيس الوزراء أن مبدأ التداول السلمي للسلطة أصبح حقيقة واقعة في العراق، وأنه مستعد للاستمرار في عمله إذا ما قرر الشعب العراقي ذلك. أشاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بتصميم العراقيين على بناء الديمقراطية، وقال بوش في كلمة ألقاها في مدينة فيلادلفيا اليوم الاثنين إنه ما من بلد حقق الديمقراطية من دون تحديات وانتكاسات وبدايات وهمية. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن بوش قوله: ما زال هناك الكثير من العمل الشاق الذي ينبغي القيام به في العراق، ولكن بفضل شجاعة الشعب العراقي سيسجل عام 2005 على أنه نقطة انعطاف في تاريخ العراق وتاريخ الشرق الأوسط وتاريخ الحرية. وأضاف بوش أن فترة العامين ونصف العام السابقة كانت فترة نضال شاق في العراق، ولكنها كانت أيضا وقتا للأمل الكبير والإنجاز للشعب العراقي. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه قبل عامين ونصف العام كان العراق في قبضة دكتاتور قاس، ومنذ ذلك الحين حقق الشعب العراقي سيادته على بلده وأجرى انتخابات حرة وأعد دستورا ديمقراطيا وافق عليه الشعب في استفتاء عام، بحسب الرئيس الأمريكي. أعلن العراق اليوم الاثنين أنه يخطط لرفع إنتاجه من النفط إلى مستواه قبل الحرب، وتعهد وزير النفط إبراهيم بحر العلوم على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة البدان المصدرة للنفط أوبك في الكويت برفع الإنتاج إلى 3 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية 2006. ونقلت وكالة رويترز عن بحر العلوم قوله: إننا نعول على المجهود الوطني ونفكر في العملية الاستثمارية لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى ما بين 5 و6 ملايين برميل يوميا في نهاية عام 2010. وأضاف أن وزارته تهدف إلى أن يبلغ مستوى الإنتاج في مطلع العام المقبل 2,200,000 برميل يوميا، يصدر منها 1,700,000 برميل يوميا. وكان وزراء الأوبك اتفقوا على إبقاء الإنتاج عند مستواه الحالي بحدود 30 مليون برميل يوميا، وعقد اجتماعهم القادم في 31 من كانون الثاني في فيينا. توالت ردود الأفعال العربية والدولية بإدانة اغتيال النائب اللبناني والمدير العام لصحيفة النهار جبران تويني في بيروت اليوم الاثنين، واتهم وزير الاتصالات اللبناني مروان حمادة النظام السوري بالوقوف وراء العملية. وقال حمادة:
رحم الله آخر شهداء استقلال لبنان وسيادة لبنان في وجه الهيمنة العشوائية والديكتاتورية لبشار الأسد.
وكان حمادة نفسه وهو خال تويني نجا في وقت سابق من محاولة اغتيال، وجاءت عملية الاغتيال بعد يوم على تسليم القاضي الألماني داتلف ملس رئيس اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري تقريره الثاني إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان. وكان ملس اتهم في تقريره الأول مسؤولين سوريين بالضلوع في اغتيال الحريري. وقد أدانت سوريا بشدة اليوم الاثنين عملية التفجير التي أدت إلى مقتل تويني، كما شجب عملية الاغتيال البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي، واستنكرها الرئيس الفرنسي جاك شيراك، وأدانها بقوة السفير الأمريكي في بيروت جيفري فيلتمان. وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم المناضلون من أجل وحدة وحرية بلاد الشام، أصدرت بيانا أعلنت فيه مسؤوليتها عن عملية التفجير التي قتل فيها 3 أشخاص آخرين. اقتحمت قوة إسرائيلية اليوم الاثنين أحد أحياء مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية، حيث اعتقلت 3 فلسطينيين. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما وأوقاتا طيبة نتمناها لمستمعينا الكرام في ساعات أخرى من بث إذاعة العراق الحر، حيث ستتابعون حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي يهتم بقضايا المرأة العراقية، كما سنقوم بجولة جديدة على أبرز العناوين العراقية في الصحف العربية. قبلها مستمعينا الكرام دعونا نتابع آخر تطورات الملف العراقي، وذلك من خلال ملف العراق الإخباري الذي أعده لهذا اليوم ويقدمه لكم نظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين ومن أبرز محاوره اليوم. بدء التصويت الخاص في العراق الاثنين، وصحيفة أمريكية تكشف أن تفتيش معتقل ثان لوزارة الداخلية العراقية أظهر حالات أخرى لإساءة معاملة السجناء. فيما اتخذت إجراءات مشددة لمنع الإرهابيين من عرقلة الانتخابات التشريعية، استمرت عمليات خطف الرهائن، وتوقع ناطق باسم وزارة الدفاع العراقية ارتفاع أعمال العنف بعد عملية التصويت. في غضون ذلك بدأ التصويت الخاص الاثنين مع إدلاء أفراد قوات الأمن والسجناء والمرضى بأصواتهم، وسيتوجه الناخبون العراقيون الآخرون بدورهم إلى مراكز الاقتراع يوم الخميس المقبل لاختيار أول مجلس نيابي دائم لولاية تشريعية كاملة مدتها 4 سنوات منذ سقوط النظام السابق. وفي تغطيتها لعملية التصويت الخاصة الاثنين التي بدأت عند 7:00 صباحا بالتوقيت المحلي، أشارت وكالات أنباء عالمية إلى قيام المرضى في المستشفيات بوضع بطاقاتهم في صناديق اقتراع كبيرة من البلاستيك وضعت إلى جانب أسرتهم. ونقلت رويترز عن يوسف إبراهيم الموظف في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في أحد مستشفيات بغداد قوله إنهم جميعا يتطلعون إلى هذه العملية الانتخابية لأنها أمر جيد للشعب العراقي بحسب تعبيره. من جهتها أعربت وزارة الدفاع العراقية عن الأمل في نجاح العملية الأمنية واسعة النطاق التي يشارك فيها آلاف من عناصر الجيش والشرطة العراقيين، تساندهم قوات أمريكية في حماية مراكز التصويت والحيلولة دون وقوع أي محاولات تهدف إلى إخراج الديمقراطية الوليدة في العراق عن مسارها. لكن ناطقا باسم هذه الوزارة أعرب أيضا عن القلق من احتمال تصاعد العنف بدرجة كبيرة في الفترة التي ستعقب الانتخابات. ورد ذلك في سياق تصريحات أدلى بها اللواء صالح سرحان وقال فيها إن شن هجمات خلال الانتخابات سيكون صعبا لأنه سيتم فرض حماية كبيرة حول مراكز الاقتراع، وستحاول قوات الأمن منع الإرهابيين من الوصول إليها على حد تعبيره. وأضاف الأحد أن الإرهابيين سيهاجمون دون شك المدنيين وقوات الأمن العراقية بحسب ما نقل عنه. واليوم وصفت جماعة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وجماعات متشددة أخرى في بيان صدر على شبكة الإنترنت وصفت الانتخابات العراقية بأنها محرمة شرعا، وتعهدت بمواصلة الجهاد لتحويل العراق إلى دولة إسلامية. وأفادت رويترز بأن البيان المنشور على موقع إسلامي حمل توقيع جماعة تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين التي يرأسها أبو مصعب الزرقاوي، كما وقعته أربع جماعات أخرى هي جيش الطائفة المنصورة وكتائب أبو بكر السلفية وسرايا الجهاد الإسلامي وكتائب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. في غضون ذلك تواصل جماعة إسلامية غير معروفة تطلق على نفسها اسم سرايا سيوف الحق تواصل احتجاز أربعة غربيين يعملون في مجال المساعدات الإنسانية منذ أكثر من أسبوعين. وكانت هذه الجماعة هددت السبت بقتل الرهائن إذا لم يطلق سراح آلاف المعتقلين العراقيين، ولكن حتى ليل الأحد لم يعرف أي شيء عن مصير المخطوفين الأربعة رغم مناشدات عديدة من شخصيات إسلامية في جميع أنحاء العالم للإفراج عنهم. هذا فيما أعلنت جماعة تطلق على نفسها اسم كتائب سعد بن أبي وقاص خطف أربعة إيرانيين بالقرب من بغداد أثناء وجودهم فيما وصفت بمهمة دينية، وذلك في شريط فيديو بثته قناة العربية الفضائية الأحد. وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء بأن أربعة رجال ظهروا في الشريط تحت لافتة سوداء تحمل اسم هذه المجموعة. من جهته صرح الرئيس العراقي جلال طالباني بأنه لا يعرف من الذي خطف عالمة الآثار الألمانية سوزان أوستهوف، ولكنه أوضح أنه لا يتوقع أن يقتلوها لأن ألمانيا لم تشارك في حرب العراق. وقد وردت ملاحظة الرئيس العراقي في سياق مقابلة أجرتها معه قناة ARD التلفزيونية الألمانية. وأفادت رويترز بأن وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبل سئل في البرنامج نفسه عما إذا كان هناك شيء جديد يعلنه بشأن هذه القضية، فقال: لا يوجد شيء جديد يتعين أن أقوله بشكل معقول على حد تعبيره. وكانت أوستهوف التي قضت أكثر من 10 سنوات في التنقيب عن الآثار في العراق واعتنقت الدين الإسلامي اختفت في 25 من تشرين الثاني، وظهرت بعد ذلك بأربعة أيام هي وسائقها في شريط فيديو أرسله خاطفون إلى مكتب قناة ARD في بغداد. وفي محور القوات متعددة الجنسيات في العراق، قال الرئيس طالباني خلال البرنامج الذي عرضته هذه القناة التلفزيونية الألمانية إن العراق لابد وأن يصبح قادرا على الاتفاق على جدول زمني لخفضها بحلول نهاية العام المقبل. ونقلت رويترز عنه القول إنه سيكون من الممكن القيام بعملية خفض لأن قوات الأمن العراقية ستكون في موقف يتيح لها أن تحل محل قوات الائتلاف تدريجيا ابتداء من نهاية عام 2006. وعلى صعيد ذي صلة بالجدول الزمني لانسحاب هذه القوات، أعرب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن اعتقاده بأن الأداء القتالي للوحدات العسكرية العراقية الجديدة لا يمكن أن يقاس بمعيار التدريب فقط، ذلك أن المقياس الأول والأخير يعتمد على مدى اقتناعهم بالأهداف السياسية النهائية على حد تعبيره. وأضاف في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط اللندنية الاثنين تحت عنوان أمريكا والعراق نحو استراتيجية خروج مسؤولة أن أي استراتيجية مسؤولة للخروج من العراق يمكن أن تظهر فقط من مجموعة عناصر سياسية وأمنية متداخلة في مقدمتها صلابة الحكومة الوطنية الموجودة، فالتقدم الحقيقي يتطلب بالضرورة أن تنظر القوات المسلحة العراقية إلى نفسها كونها مسؤولة في الأساس عن حماية المصالح الوطنية وليس المصالح الطائفية أو الإقليمية. هذه القوات ستصبح بالفعل قوات وطنية عندما تصبح قادرة على القتال في المناطق السنية وتصبح لديها إرادة حقيقية لنزع سلاح الميليشيات خصوصا في المناطق الشيعية التي تتحدر منها غالبية المجندين، على حد تعبير هنري كيسنجر. أخيرا، وفي واشنطن ذكرت صحيفة أمريكية بارزة الاثنين أن تفتيشا عراقيا لمركز اعتقال ثان في بغداد تستخدمه وزارة الداخلية كشف أن 13 معتقلا تعرضوا للتعذيب. ورد ذلك في سياق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست بقلم مراسلتها في بغداد ألين نيكماير، ونقلت فيه عن مسؤول عراقي مطلع على عملية التفتيش مباشرة قوله إن 12 على الأقل من السجناء تعرضوا لتعذيب شديد بما فيه الصدمات الكهربائية. وأضاف هذا المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن 2 من هؤلاء كشفا أمامي أظافرهم التي اختفت بحسب تعبيره. ونسبت الصحيفة إلى الناطق باسم الحكومة العراقية ليث كوبا تصريحه ليلى الأحد بأن نتائج التفتيش في ذلك السجن سوف تخضع للتحقيق، ولكنه رفض التعليق على مزاعم إساءة معاملة المعتقلين فيه. وأوضح التقرير أن الموقع الذي تم تفتيشه الخميس هو مركز الاعتقال الثاني التابع لوزارة الداخلية، حيث تم الكشف عن حالات لإساءة المعاملة أكدها مسؤولون أمريكيون وعراقيون، وهو مركز الاعتقال الأول الذي جرى تفتيشه كجزء من تحقيق أمرت بإجرائه الحكومة العراقية بعد أن عثرت القوات الأمريكية في الشهر الماضي على سجن آخر أفيد بوقوع حالات إساءة معاملة المعتقلين فيه. وبهذا مستمعينا الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري، إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحييكم مستمعينا الكرام، وننتقل إلى الغناء العراقي، وهذه الأغنية لفرقة الأجراس. عودة سيداتي وسادتي إلى زميل ناظم ياسين لنتعرف على آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي تابعها لنا مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث. فإلى ملف العراق الأمني.
مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى ملف إخباري يتضمن متابعات للأوضاع الأمنية كما تناولتها وكالات الأنباء ومراسلو إذاعة العراق الحر في تقاريرهم من مواقع الأحداث. ونبدأ في بغداد، حيث أعلنت مصادر في وزارة الداخلية العراقية أن 7 عراقيين بينهم عدد من عناصر الشرطة قتلوا وجرح 32 آخرون في هجمات وقعت الاثنين. ونقلت فرانس بريس عن مصدر في الوزارة طلب عدم الكشف عن هويته أن 3 من رجال الشرطة وامرأة قتلوا وأصيب 8 من عناصر الشرطة في اشتباكات عند 10:30 بالتوقيت المحلي صباح اليوم مع مسلحين مجهولين في منطقة ساحة اللقاء باتجاه الغزالية غرب بغداد. من جهة أخرى، قتل عراقيين وأصيب 14 آخرون، هم 5 من عناصر الشرطة و9 مدنيين في انفجار بالقرب من مستشفى الكندي شرق بغداد. وفي منطقة العامرية قتل شرطي وجرح 7 آخرون عندما هاجم دوريتهم مسلحون مجهولون. إلى ذلك، نقلت فرانس بريس عن مصدر أمني طلب عدم ذكر اسمه أن 3 عراقيين أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة كانت متوقفة على جانب الطريق بالقرب من نقطة تفتيش في منطقة النهروان، مضيفا أن الشرطة تمكنت من اعتقال أحد المشتبه بهم في المنطقة للتحقيق معه في الحادث. وأفاد المصدر ذاته بأن الشرطة العراقية عثرت على جثث 4 أشخاص مجهولي الهوية في منطقة هور رجب بالقرب من الدورة. كما نقل عنه القول إن قذيفتي هاون سقطتا في محيط أكاديمية الشرطة في وسط بغداد دون أن تسفر عن وقوع أضرار بشرية أو مادية. ومن بعقوبة وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة الأمنية التالية.
أعلن مصدر مخول في التنسيق المشترك في بعقوبة أن أبو ناسف انفجرت مقابل معهد إعداد المعلمين في حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة، في حين أكد مصدر في الشرطة العراقية أن الانفجارات التي سمعت صباح اليوم في مدينة بعقوبة تمت تحت السيطرة من قبل قوات الجيش العراقي في معسكر سعد. في غضون ذلك، انفجرت عبوة ناسفة صباح اليوم كانت مزروعة مقابل مستشفى عام مدينة المقدادية استهدفت تجمعات للمواطنين بالمنطقة. وقال مصدر في الشرطة بالمدينة أن الانفجار أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 5 مواطنين بينهم طفل وأضرار مادية بالأبنية القريبة من مكان الحادث. وقال الشاهد عيان إن مفارز الشرطة فتحت النار لتفريق المواطنين الذي أصابهم الذعر والخوف. كما اعتقلت القوات المتعددة الجنسيات 3 مواطنين في منطقة بروانة. وأكد مصدر أمني أن المعتقلين يشتبه بهم على خلفية أعمال مسلحة نفذت بالقضاء. ومن جانب آخر، دهمت قوات من الجيش العراقي أحياء في مدينة الخالص وقامت بحملات تفتيش واعتقلت مطلوبين للجهات أمنية وتمكنت من السيطرة على كمية من السلاح والعتاد. هذا ما صرح به مصدر في الجيش العراقي لإذاعتنا. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
موسيقى. ومن البصرة يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن عبوة الناسفة استهدفت رتلا عسكريا بريطانيا قبل ظهر الاثنين أثناء توجهه إلى فندق شط العرب قادما من مطار البصرة الدولي. التفاصيل في سياق المتابعة التالية.
أجرى مجهولون عبوة ناسفة استهدفت رتلا آليا بريطانيا تحت جسر الهارسة وذلك على طريق سكة الحديد المار تحت الجسر الساعة 11 والدقيقة 15 من يوم الاثنين. وكان الرتل في طريقه إلى فندق شط العرب من مطار البصرة الدولي. وقد تعذر علينا معرفة الموقف الناجم عن هذه العملية وتحديد الخسائر البشرية أو الأضرار المادية بسبب فرض فوق محكم حول مكان الحادث من قبل القوات البريطانية. وأضاف المصدر الأمني الذي نقل الخبر إلينا أن العبوة كانت من النوع الشديد الانفجار، حيث شهد عيان أنها ربما كانت من النوع الذي يفجر عن بعد. على صعيد مشابه سقطت الساعة 9:15 من ليل الأحد قذيفتا هاون على بناية أحد مقرات القوات البريطانية والذي يجاوره أيضا مقرا لوحدة المهمات الخاصة التابعة لشرطة البصرة في منطقة الطويتة وخلف مبنى ديوان المحافظة. وقال مصدر أمني أن القذيفتان لم تؤدي إلى أي خسائر بشرية أو مادية بسبب وقوعها على الساحة الخلفية للبناية. من جانب آخر تظاهرت إحدى العشائر القاطنة في منطقة الهارسة شمال البصرة الاثنين الساعة 8 صباحا وقامت بقطع الطريق الدولي لبصرة ميسان باتجاه بغداد مطالبة بإطلاق سراح أحد شيوخها والبعض من أفرادها الذين تم اعتقالهم من قبل القوات البريطانية في معتقل الشعيبة. طائق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أخيرا ومن شمال البلاد، وافانا مراسل إذاعة العراق الحر في الموصل بالمتابعة التالية لمستجدات الأوضاع الأمنية هناك.
وقع اشتباك مسلح بين فريق تابع للتحالف الكردستاني كان يقوم بلصق الإعلانات والبوسترات الدعائية الانتخابية لصالح قائمة التحالف الكردستاني التي تحمل الرقم 730، وبين مجموعات مسلحة مصنفة على الإرهاب كانت تستقل 10 سيارات. وبعد معركة حامية بين الجانبين قتل أحد أفراد الفريق المذكور باسم أمين موسى محمد، فيما جرح آخر باسم سالم خالد عبد الكريم غوران، والذي نقل على أثر ذلك إلى المستشفى للتداوي والعلاج. من جانب آخر وعلى صعيد ذي صلة بالحادث هذا قتل 3 أشخاص من المدنيين كانوا داخل السيارة مدنية، قتلوا برصاصات طائشة وفي الموقع نفسه. وعلى ذكر البوسترات واللافتات الانتخابية للمكونات السياسية، قامت مجموعات مسلحة بتمزيق شعارات ولافتات قائمة التحالف الكردستاني في أحياء ومناطق متفرقة من الموصل. عدا هذا فإن الموصل وعلى امتداد الساعات الماضية من نهار هذا اليوم الاثنين شهدت حوادث إطلاق نار متفرقة. ففي حي المثنى أطلق مسلحون مجهولون النار على قوة للشرطة العراقية والتي ردد عليهم بالمثل وأجبرتهم على التقهقر، فيما انفجرت عبوات ناسفة عدة في أماكن ومواقع متفرقة من مدينة الموصل. أحمد السعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الخاص بمتابعات الأوضاع الأمنية. شكرا لحسن إصغائكم.
بالصبح للمذياع عتعنا واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
والآن سيداتي وسادتي دعونا نتعرف على أبرز العناوين العراقية التي أوردتها الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن. نبدأ متابعتنا بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية. السيستاني رسميا لن ندعم أي قائمة في الانتخابات. بغداد تغلق الحدود وتوقف التنقل بين المحافظات. الأردن لن يسمح بدخول أكثر من 100 عراقي يوميا. علاوي الانسحاب المشروط للقوات الأجنبية هو الحل. كركوك مفوضية الانتخابات تعيد تسجيل أسماء 200 ألف ناخب كردي مشطوبة. الانتخابات الإسرائيليون من أصل عراقي يمكنهم التصويت. الجعفري إلغاء 80% من ديون اليابان على العراق. 23 من كانون الأول هذا الشهر الجاري النطق في قضية هولندي متهم بتوريد أسلحة كيميائية إلى العراق استخدمت في مذبحة حلبجة. أما صحيفة الحياة اللندنية فقد أبرزت العناوين العراقية التالية. الجعفري لا يستبعد علاقات مع إسرائيل بموافقة برلمانية. صدام لمحاميه هل ينتظر من حاولوا اغتيالي أن ننثر الورود على رؤوسهم؟ طالباني وخليل زاد وضعا الحجر الأساسي للجامعة الأمريكية في السليمانية. محافظ أربيل الزرقاوي يحاول اختراقنا عبر أنصار السنة. تكتلات قديمة جديدة في الانتخابات العراقية. القانون الجديد يؤجج المشاعر المناطقية ويخفف الاحتقان الطائفي. وبعد أن تعرفنا على عناوين الصحف العربية الصادرة هذا اليوم في لندن دعونا ننتقل إلى بغداد إذ طالع لنا نبيل الحيدري اليوم الصحف العراقية وأبرز ما نشرته من أخبار ومقالات رأي.
جميع صحف بغداد حفلت بأخبار الانتخابات والاستعدادات لها. في جريدة الدستور وزير الداخلية بدء الإجراءات الأمنية يوم غد الثلاثاء، عطلة 6 أيام وقطع الحركة بين بغداد والمحافظات ومنع التجول الأربعاء والخميس. مفوضية الانتخابات توقف الحملات الدعائية للمرشحين قبل يوم واحد من الانتخابات. باسم الشيخ تناول وضع وزارة الداخلية العراقية في افتتاحية جريدته الدستور إذ يقول عن مهمات وزارة الداخلية أنها قتال على جبهتين، الأولى داخلية تشمل مفاصل الوزارة وعملية تطهيرها ما علق بها من بؤر فاسدة وشريرة وغير مسؤولة، وهي حرب شرسة وشاقة لأنها تعني أن تبحث عن الإبرة في قش سميك، والجبهة الثانية هي الخارجية وأعني الحرب على الإرهاب بكل أنواعه ومواجهة تحديات كبيرة بأدوات متواضعة وغير متكاملة متزامنة مع جميع الضغوطات السياسية التي تصطنعها بعض القوى والتيارات والحركات تحت ذرائع شتى ولأغراض عدة وأهداف معلومة وغير معلومة. هذا رأي باسم الشيخ في جريدة الدستور. ومنها إلى عناوين جريدة الزمان، السيستاني يحذر من استخدام الرموز الدينية في الدعاية الانتخابية، وعلاوي يؤيد حوارا مع الجماعات المسلحة، و318 ألف مراقب في 32 ألف مركز اقتراع. صولاغ غلق الحدود وحظر التجوال استعدادا للانتخابات، وتضارب تصريحات بشأن العطلة الرسمية ولا أحد يرد على هاتف الداخلية. الشعلان يطالب بمناظرة تلفزيونية ويقول حكومة الجعفري تلفق الاتهامات ضدي. إحباط محاولة نسف أبراج كهرباء على طريق كركوك بغداد وهجوم مسلح على مقر الجبهة التركمانية في الموصل، والحزب الإسلامي يلقي القبض على مسلحين هاجموا أعضائه. موحان الظاهر وضع بمقالته الفزاعة في جريدة المشرق التهم التي تكال إلى سوريا موضع القلق، وحذر منها قائلا لكي لا تتحول رماح وسهام الأشقاء لصدور الأشقاء قولا أو فعلا، ولكي لا نكون فزاعة للحملة التي تدبر ضد سوريا كالتي حبكت سيناريوهاتها من قبل ضد العراق قبل احتلاله، فالذين حولوا دمشق إلى ملاذ آمن للمعارضة ضد صدام حسين عليهم أن لا ينسوا ذلك، هديا بتأكيدات الأستاذ جلال طالباني بعدم تهديد سوريا أو التحدث عنها بلغة غير لغة الأشقاء أو التحريض عليها. حدودنا مفتوحة مع 6 أقطار عربية ودول إسلامية، يقول محان الظاهر، وكل الذي جرى مع تلك الأقطار والدول حوار هادئ ومفتوح للوصول إلى علاقات ثنائية وتعاون بين الطرفين، فلماذا لا تكون هكذا مع سوريا حتى نصل إلى الهدف السامي؟ من تساؤلات محان الظاهر إلى جريدة الاتحاد التي لم يفلت بها عبد المنعم الأعسم موضوعة الانتخابات والتجاوزات في مقالته مخاشنات انتخابية، إذ يقول لعل ما يزيد من اضطراب الأجواء الانتخابية هو التصريحات التي يدلي بها سياسيون عن مخاطر حدوث أعمال تزوير في الانتخابات من دون الإشارة إلى الجهة المعنية بهذه الطعون ولا مسؤولية السلطة في حماية العملية الانتخابية وحقوق المواطنين في اختيار ممثليهم إلى الجمعية الوطنية الدائمة. وتشكل هذه التصريحات وتصريحات أخرى متقابلة مصدر خوف وضغط على المصوتين، فيما كان الأجدى التخفيف عنهم ليصلوا إلى صناديق الاقتراع خفافا دون ما أعباء فوق أعبائهم الثقيلة. هكذا شارك الأعسم أعباء المصوت العراقي، وبمقالته نختم عرضا سريعا لصحافة هذا اليوم الاثنين. نبيل الحيدري، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي، انتهت جولتنا على الصحف العربية. شكرا للمتابعة، ولكم مني ومن المخرج ديار بامرني أطيب التحيات والتمنيات بقضاء أوقات طيبة مع بقية فقرات برامجنا. هذه إذاعة العراق الحر. ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
بعدك حبيبي مشكلة هدت كيان، انت البلد وانا البلد، مشكلة لا غلطة لا غلطة غلطة زمان.
مستمعينا الكرام، أما الآن فدعونا نتابع معا حلقة جديدة من برنامج قضاياها الذي تعده وتقدمه أسماء السراج، التي اختارت اليوم مفهوم السعادة عند المرأة العراقية موضوعا لحلقة هذا الأسبوع من برنامج قضاياها.
إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيدة.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعادة.
وأعاني واقفة على رجلي بيتنا خير
الصالحين وحدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
مستمعي الكرام، مرحبا بكم، هذا موعد آخر نتابع فيه وإياكم قضايا جديدة تخص المرأة العراقية عبر برنامجكم الأسبوعي قضاياها، فأهلا بكم من جديد. في غمرة الظروف الاستثنائية التي تعيشها المرأة العراقية منذ أكثر من 3 عقود، وفي إطار الحروب والحصار والفوضى الأمنية والموت المجاني، في إطار كل ذلك، هل كان للمرأة سعادات؟ وما هي الأمور التي تجعلها سعيدة؟ وهل هناك مصادر متاحة للسعادة إلا أن ضغط ما يجري جعل المرأة لا تشعر بها؟ مفهوم السعادة عند المرأة العراقية سيكون موضوع حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، وسنكشف من خلاله كيف تغير الإحساس بالسعادة عند النساء العراقيات، وكيف أثرت العوامل الاجتماعية وانعكاساتها النفسية على هذه المشاعر، وبماذا تختلف سعادات العراقيات عن سعادات النساء في أماكن أخرى من العالم. وسنعرف مقدار ما على المرأة العراقية أن تتحمله ومقدار ما تحملت. مفهوم السعادة عند المرأة العراقية موضوع حلقة قضاياها لهذا الأسبوع، فكونوا معنا.
هو شكو شي بهالدنيا يفرح؟ ماكو شي. حتى الواحد من ينجح ما يحس بفرحة نجاحه. زين ليش فقدتي هاي الإحساس بالسعادة؟
ما أدري، يا ظروف البيئة، تشجيع ماكو، يعني هي هاي أسباب.
زين تطلعين تتونسين ويا صديقاتك، هم تحسين أكو لحظات حلوة عشتيها؟
لا والله حرام، هيك شي ماكو، ملغي من قاموس حياتنا، ملغي. حتى قبل يعني كان يدخل للكلية يتونس يقول سفراتي وانسى وطلعاتي وهاي، هسه ماكو. كل ما يصير نتفق على سفرة تتفركش من وراء الأوضاع الأمنية.
زين بالمقابل أنت مو تعيسة ولا حزينة؟
هو أني مو تعيسة ولا حزينة، بس بنفس الوقت مو سعيدة. يعني عادي، هو عمر ده ينقضي.
زين شنو هي الاشياء اللي ممكن تكون موجوده تفرحك والسبب للسعاده؟
والله ما ادري، ماكو شيء، ما اعرف اصلا السعاده، ما اعرف شنو معناها.
من اين تاتي السعاده؟ هكذا تجيب المراه العراقيه عندما نسالها هل انت سعيده، ولكونها مسؤوله عن سعادات الاخرين فقد ارتبطت سعادتها بشكل مباشر بالظروف الامنيه والاقتصادية التي يشهدها المجتمع.
يعني أهم شيء الأمان والراحة والاستقرار اللي خليني أصير سعيدة، وإلا والله ماكو. يعني الحمد لله أهم شيء الأمان، يعني وين الله وأهلي البيت هو اللي يوقفونا. يعني هسه إحنا بشدة، إي والله هسه الدنيا كلها قاعد تحترق.
وبعد هاي حلمك أن يكون أمان، وهاي أكو عدة سعادات صغيرة، يعني تروحين للسوق تصيرين سعيدة، أو لقاء عاطفي ويا زوج يخليك تكونين سعيدة.
الحمد لله والشكر، إحنا يعني أهم شيء يعني هي سعادة عادة، بس منين تجي السعادة؟ يعني هي معنى سعادة شنو؟ اللي شيء كله متوفر، بس هسه الأمان ما متوفر، الراحة ما متوفر، البيت مثلا ما متوفر. يعني هاي كلها يعني اللي هي ترتبط بالسعادة، بس شلون منين نجي بالسعادة إذا هاي ماكو؟ والحمد لله والشكر، واحد يحمد الله وشكره.
الندرة وحالة الضيق الاقتصادي الذي عانته الأسرة العراقية وفرت مصدرا جديدا للسعادة، إذ أصبحت السعادة تعني توفير كل الأمور البسيطة التي يتعذر توفيرها.
والله اللي يخليني سعيدة دائما يعني بيتي، أنا يعني
أخلقها سعادة ببيتي. دائما يعني مشاكلي ما أظهرها واي بالبيت، راح أكون سعيدة أنا بالبيت. يعني رجلي إذا كان يعني متضايق أني أضايق وياه، إذا كان سعيد أني سعيدة وياه.
بس شنو الأشياء اللي تخليك فرحانة وسعيدة ومرتاح؟
من هو مرتاح؟ من أهلي مرتاحين، من يعني ناسي مرتاحين، من أشوف إنسان أنا أحبه سعيد أنا سعيدة بيها هاي الشغلة، من أشتري شغلة حلوة أصير سعيدة بيها، من يعني
شغلة تتحقق تشترين هاي الأشياء أمورك مستقرة.
هي يعني مو بسهولة، مو دائما يعني، بس هي ليش تصير السعادة من دائما ما موجودة وتجيني أصير سعيدة بيها.
وقد اختزلت سعادات المرأة العراقية إلى قنينة غاز وجريكان النفط وانسياب المجاري، هذه هي السعادة.
السعادة عند المرأة العراقية تفرق عن السعادة عند أي مرأة أخرى بالعالم. السعادة بالنسبة للمرأة العراقية هو أنه تشوف بيتها وابنها يروحون ويجون سالمين وآمنين وكل شيء ما يصيبهم أي أذى بالطريق، هاي واحدة من السعادة اللي تحس بيها. كهرباء موجودة، مي موجود، مجاري مفتوحة، نفط بالشتاء متوفر، غاز متوفر، هاي غاية السعادة تكون بها المرأة. بغير الأشياء ذيش اللي تحس بيها وتشعر بيها المرأة بغير بلدان، مو بعقل المرأة العراقية. المرأة العراقية غير اهتمامات عندها.
زين، يعني تقصدين انه السعادة بالنسبة لك دبة غاز وجريكان نفط ومجاري مفتوحة. زين، اذا توفرت هذه راح تكونين سعيدة وتنتفي هاي بعد عندك الاسباب اللا سعادة؟ يعني
أنا قلت لك يعني إنه أنا ما شاعرة بالتعاسة لحد الآن، يعني ديك يعني واصل هيك مرحلة من يعني عندي شيء من السعادة. العمل بحد ذاته هو سعادة، وأنا مرة عاملة، فسعادتي بعملي وحدة وسعادتي بوجود أهلي محيطي وأولادي وبناتي وسالمين، هاي غاية السعادة عندي. أما إذا توفرت مستقبلا، لا إن شاء الله تتوفر ونقول على المستقبل أمور أخرى، فإحنا طبعا منو ما يطمح لهالشي هذا؟ يعني كل إنسان إلى طموحات وإلى غايات ويحب يمتلك ويحب يجني أشياء.
زين، تعتقدين أنه أكو أشياء أخرى بعيدا عن هذا اللي ذكرتي، لو امتلكتيها أو لو سويتيها راح تكونين سعيدة جدا؟ يعني
طبعا أني يعني أصير بغاية السعادة إذا صار عندي بيت ملك وأسكنة. أني هسه أم لثمان أطفال وما عندي بيت ملك، وقاعدة إيجار، مهددة يوميا أنه أنا لازم أترك المنزل، فحصير في غاية السعادة وماكو أسعد من عندي إذا صار عندي هالأمور ذكرتها، وبالإضافة إلى البيت اللي أسكن به وآمن به.
زين، خلينا على جريكان النفط ودبة الغاز، أسهل توفيره يعني.
ولأن المرأة العراقية تحديدا مرتبطة بالعائلة وتؤثر أسرتها على نفسها، فإن سعادتها لا تتجاوز سعادة المحيطين بها، بل إنها مربوطة بسعادتهم على التوالي، فإذا كانوا سعداء سعدت.
أي شيء صغير ممكن يسعد أهلي، ممكن أسعد بي غيري.
إذن سعادتك مستمدة من إسعاد الآخرين. زين، ما عندك سعادات صغيرة؟
ما هي الصغيرة والكبيرة وحدة للإنسان نفسه. يعني أنت إذا كنت فلان سعيد، سويتي سعيد أو يتيم، من الله قاسمه. أنا إذا أريد أطلع مثلا الله ينطيني فد شيء، شو اقول؟ ارد اسعد بها عائله. من راح يعطيني رب العالمين؟ اقول حتى الفرحه مو بس الي، فرحه الي وذولاك الايتام، اطلع منه كم فلس افرح الايتام وياه.
هذا العمل هو اللي يسعدك؟
اكيد.
زين، شنو الاشياء اللي سبب لك تعاسه؟
تعاسه الغير. يعني ترى لا انا مثاليه، لا عباد كان مثاليه.
يعني اختي صغيره يعني ويا زوجك هاي اللحظه الحميميه مثلا، قولي لي هيجي.
لا
اللي غازلك مثلا.
شو غازلني؟ هو عنده شغل غازلني؟ ما يغازلون، ما يغازلون.
ولأنها حريصة على أن تكون زوجة مثالية بالمعنى التقليدي، فإن سعادتها مستمدة من توفير راحة ورضا زوجها، لذلك فهي تنفق كل ما لديها من جهد ووقت ليكون راضيا، هذه هي سعادتها.
الحمد لله والشكر.
زين، شو الأشياء اللي تخليك سعيدة؟
ها، أول شيء نجاح أطفال يعني تفوق بالمدرسة، هاي أول شيء طبعا.
ثاني شيء لمن يعني بيتي لما يعني متكامل، الرجال مثل يرجع للبيت كل شيء متكامل إليه يكون سعيد، أنا هم أسعد يعني بهاي السعادة مالته.
ما عندي سعادات أخرى خاصة بيك يعني مثلا تشوفين شيء عجبك تشوفي أو توصيني شيء كنت مخططة توصيني بعيد عن الأسرة والبيت والجهة؟
طبعا طبعا بعملي إذا مثل أتعلم فرش شغلة أنا ما كنت أعرفها أتعلمها أكون سعيدة، يعني أطمح يعني للأحسن.
أما عندما تكون المرأة أكثر وعيا فإن إشكاليتها تكون أكبر في مجتمع حرمها من كل ما يجعلها سعيدة، الإحساس بالاستقلال، الشعور بالأمان وهي ترتاد السينما مثلا، لذة الاكتشاف المتأتية من السفر والمعرفة هي سعادتها.
هو في شيء نسبي، فعلا هو في شيء نسبي، يعني يختلف من شخص لشخص. يعني ممكن أنا بالنسبة لي إذا أفقد 5 كيلوات من وزني أكون في منتهى السعادة، بينما هذا الشيء الغيري يشوفه في الشيء كلش سلي كلش سخيف. ممكن واحدة أخرى تشوف إنه هي إذا يعني تشوف فتى أحلامها بتتزوج هذا بالنسبة لها منتهى السعادة، أنا بالنسبة لي هذا منتهى التعاسة. يعني أنا أشوف إنه يعني كل ما أكون إنديبندنت وكل ما أكون مستقلة كل ما هذا فتشي حقق لي سعادة أكثر وأكثر.
إذا شنو الأشياء اللي سبب لك أنت شخصيا السعادة؟
الأشياء اللي سبب لي السعادة فعلا أنا بالنسبة لي إنه مثلا من أسافر دائما أحس إنه أكفت شيء جديد ينتظرني بغض النظر عن هذا شنو هذا الشيء الجديد. دائما أحس إنه كل تغيير أو كل انتقال من مكان لمكان أكو سعادة وراء هذا الانتقال،
أكو اكتشاف ومعرفة،
أكو اكتشاف ومعرفة وأكو لذة وأكو ناس جدد ممكن تلتقين بيهم، أكو تغيير أكو تشينج. ممكن مرات شغلة بسيطة أشتريها سبب لي كلش سعادة كبيرة. بس قمت أشوف إنه السعادة تختلف بالنسبة لي على عدة مراحل. يعني لما كنت بالعشرينات كنت أشوف السعادة بالنسبة لي أنه كانت تتمثل بجنطة جديدة، بالعفو حذاء جديد، قميص جديد. كنت يعني أمسعد لما مثلا أمشي بالشارع أو كلمة غزل لطيفة أسمعها، يعني تحقق لي السعادة ممكن تكون فترة محددة يمكن 10 دقائق أنا أزهو بنفسي. بالوقت الحاضر مفاهيم السعادة كلها اختلفت عندي. يمكن الإنسان كل ما يتقدم بالعمر وكل ما يكبر كل ما يشوف أنه تصير يعني حياته تعبيرك more complicated، يعني تصير يعني أكثر تعقيدا، فتقوم الأشياء اللي كانت تسعده بالسابق صعبة هسه تسعده. فلذلك أنا بالنسبة لي يعني آخر فترة شفت نفسي أنا كل مدى يعني كل ما أسوي ريجيم وأنجح في خطط الريجيم، عادة أنا أفشل خطط الريجيم، كل ما أشوف نفسي أنه أنا ويدة تحقق لي هذه سعادة. ممكن مساعدة شخص بالنسبة لي يعني أشوفه فرحان، أو مثلا أحقق فتشي شخص مقابلي أشوف الضحكة على وجهه بالنسبة لي سعادة كلش كبيرة.
زين، بوجود هواية أشخاص محتاجين هسه يعني وبظروفنا هاي اختلف مفهوم السعادة أو لقينا طرق جديدة للسعادة؟
أكيد أكيد، مع الأسف الأشياء اللي يعني قبل شانت العالم كلها يعني يلتفون على صينية الشاي فعلا انه كان ممكن تشوفين الجوارين او ممكن تشوفين يعني من نفس الكارير او من نفس المهنة يلتقون على عصرية على ليلية ويتبادلون احاديث هواية ممتعة في ذلك الوقت.
اذا قبل كانت الحياة ارواح اكثر سعادة،
الحياة كل ما صدقي انه كل ما تزيد التكنولوجيا كل ما تزيد العقد كل ما تقل فرص السعادة.
زين، شيء خاص بينا كمجتمع عراقي شيء هالظروف الاستثنائية اثر هذا على احساسنا بالسعاده وعلى احساسنا بالمتعه؟
اكيد، لانه انت هسه لما تريدين تفكرين باي نوع من السعاده، انت ممكن ساعتش تنتهي بسياره مفخخه، ممكن اي مشروع ببالك اي مشروع سعيد ممكن ينتهي بعبوة ناسفة، ممكن ينتهي بموت عزيز عليك، ممكن ينتهي بفقدانك لشخص تحبيه. كل هذه المواضيع الاشياء اللي ممكن تفكرين صار الانسان يخاف يفكر حتى بالسعاده. يعني أنا بالنسبة لي قمت الفرصة اللي تجيني إنه أنسعد بيها أو من تجيني فرصة إنه أضحك بذمة، يعني أنطي ضحكة حقها لأنه ما أعرف أني راح تتكرر هاي الشغلة عندي لو لا.
آخر مرة صار شيء أسعدك شنو؟
والله هو شيء بسيط بس يعني حققته أنا وأختي. كنت في سفرة لعمان وكنا دائما إحنا نحلم إنه في يوم ما يعني نحضر سينما سواري. فحضرت سينما سواري أنا وياها، طلعنا تقريبا الساعة 12:30 واحد نفضلين اللي تلفت إنه يعني ماكو أحد راح يخطفنا وماكو شيء راح يصير. لا زين رجعنا يعني بتشي بحيث من لو رجعنا ظلينا واحد صار لنا ألوخ تتخيلين راح نلقى تاكسي؟ لا لقينا تاكسي وشفنا العالم وشفنا الحياة طبيعية فعلا. يعني لحد الآن في التعبير العراقي يستخدم يقول طعامها بحلقي، فطعامها بحلقي ذيك الطلعة لحد الآن يعني.
وشي ما يقدرين تحققيه هنا أبدا هسه،
مستحيل يعني من سابع المستحيلات. أنت تطلعين بص يعني الصبح وشمس الله موجودة وخايفة وقلقة على كل شيء.
ومع أن الأشياء الصغيرة والمحسومة في مجتمعات أخرى مثل الأكل واللبس والوقود هي مصادر مهمة لسعادة المرأة العراقية، إلا أن هناك شكلا آخر للسعادة ومفهوم جديد مستمد من الرضا على الذات. هكذا ترى السعادة الكاتبة إرادة جبوري والتي تجدها سعادات منقوصة.
ما أعرف بس أعتقد هي السعادة هي الرضا عن النفس. رضا عن النفس، والرضا عن النفس ترتب عليها واي اشياء. الرضا عن الاشياء، تسوي اشياء اللي تحبيها تسويها مثل ما تريدين مثل ما تحبين بدون اشتراطات، بدون يعني الشيء الذي تحبينه يعني تجزي مثل ما تريدين. وطبعا ايضا تجزي مو فقط لذاتك يعني المحيطين حولك يعني بشكل تحسين هو هذا الصح يعني او تعتقدين هو هذا الصح. اعتقد هو هذه السعاده وهذا يعني
ممكن تحقيقها هاي في ظروفنا.
لا لا ما اعتقد معوقات عامه وخاصه اسماء يعني مو فد شيء سهل يعني مفهوم. هو المفهوم اصلا ما يعني بس انا من اعطيك اياه لازم اعطيك كل وحده كل 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 مفرده لازم اعطيك امثله عليها. صعب جدا يعني انا هسه حتى ما ممكن شيء انجزه بشيء حلو احبه جزء افرح بس مو سعاده لانه انت الوحيد كل يعني المحيط اللي حولك كله ملغوم يعني فانت شلون تقدرين تفرحين كله منقوص. وانا اسميه منقوص ومؤجل، دائما سعاداتنا مؤجله يعني حتى هسه تكونين مكان جميل جدا تقولين الله شقد جميل وتستمتعين بس تحسين اكو شيء نقص، هذا اكو شيء مؤجل. تقولين يمكن في يوم من الايام احس بهاي اللحظات او اعيشها كما ينبغي ان تعاش يعني. فاحنا الان كل شيء مؤجل بحياتنا يعني حتى هو احساسنا بالسعاده مؤجل. الإحساس بالسعادة مو فقط السعادة، كل شيء مؤجل. فيراد لك يعني أقول لك أبسايد داون يعني وضع البلد كله، وضعنا كمجتمع.
تعتقدين هاي الظروف وهاي الأوضاع اللي تحكي بيها فعلا أفقدتنا الإحساس أو القدرة على إحساس بالسعادة؟ يعني جزء الأشياء اللي كثير السعادة تمر علينا بس بدون ما نحس
بيها. طبعا الدليل على هذا سعدنا إحنا نستالجة لكل شيء يعني حتى الزمن القريب يعني يعني نقول يعني ونتذكرها بتحسر. إحنا ليش ما عشناها كما ينبغي أن تعاش؟ ما حسينا بيها لما وصلنا إلى أسوأ، لأن يعني أمورنا يعني تذهب للأسوأ. شايفة كرة الثلج تدحرج تدحرج تدحرج، وإحنا بكل لحظة من هاي التدحرج إحنا نباوع لفوق الأعلى يعني السفح الأعلى مو ونقول لو كنا بذيك اللحظة وذاك المكان كان يمكن عشنا هذا وحسنا به أكثر يعني. وتذكرين أنتي أسماء قبل 3 سنوات 4 يعني كنا نلتقي بالكلية أكو أشياء بسيطة كنا نسويها أنا هسه أتحصل عليها أقول حرامات ما عشتها كما ينبغي أن تعاش. كنا نمشي من الروح هاي حركتنا تجواننا بحرية ماكو تهديد من هاي التهديدات والخوف هذا خوف الازدحامات هي هسه تمشين بشارع يعني الآن تمشين شارع تتحسرين على شارع بلا ضوضاء بلا حواجز بلا خوف بلا تهديد بلا طلقة تجي طايشة تقتل بلا سيارة مفخخة بلا مناظر الدم بلا أخبار تجيب لك يومية تحصلنا أرقام مو بشر يعني هذا مسلسل العنف اليومي بلا هاي القوائم الغريبة العجيبة تطلع يومية قائمة تخلص قائمة تجي قائمة تقول يمكن إحنا بالقائمة الجديدة رح نصنف وكذا. هاي إحنا شلون قدرين تعيشين يعني شلون تحسين بالسعادة يعني؟ فما ممكن يعني أنا حتى قبل تتذكر من أكتب فتشي بعد التعب أحس فشي غريب عجيب فشي نوع من السعادة تحسين مطوفة. الآن حتى عملية الكتابة هي ما عادت تتحقق السعادة اللي صار فشي روتيني ما عادت تتحقق اللي ينبغي أن تحققه هو الرضا عن النفس والرضا عن ما تنجزينه. حتى هو الإنجاز بحد ذاته صار فد عبء لأنه ترتب عليه أشياء خاصة وأشياء عامة. فقلت لي شو مفهوم السعادة وإحساسنا بالسعادة راح يظل مؤجل طالما هاي الأشياء موجودة.
ورغم كل الظروف فإن النساء في العراق سعيدات، ذلك لأن مفهوم السعادة بالنسبة إليهن، والذي قد يعني تعاسة بالنسبة لنساء في أماكن أخرى من العالم، قد اختزلت على أشياء صغيرة وضرورية ونادرة في الوقت نفسه. شكرا لمتابعة اللقاء.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها. قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها.